إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق عن المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه، ووصلنا فيه إلى قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبني، أو على عصرة فبني له فيها مسجد، ثم على الصهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بالحديث، أقفون إخوة الإسلام مستعينا بالله على شرحه. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلح الحديبية إلى المدينة، كان وصوله المدينة في أوائل السنة السابعة للهجرة، مكث فيها عليه الصلاة والسلام قرابة شهر، ثم أمر الصحابة أن يتجهزوا لغزو خيبر، وأعلن أنه يريد غزو خيبر، أعلن ذلك. فبدأ النبي يجهز نفسه عليه الصلاة والسلام، وبدأ الصحابة يجهزون أنفسهم. وتكلمنا كيف أنه طلب من أبي طلحة الأنصاري أن يختار له غلاما يساعده في الطريق، فاختار له أنس بن مالك. اليوم نستعين الله تعالى في بيان ما جرى في الطريق من المدينة إلى خيبر. يقول المسور ابن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة الكرام من المدينة متوجها إلى خيبر، فمر على عصر، وعصر إخوة الإسلام هو جبل بين المدينة وبين وادي يسمى وادي الفرع. أي الآن الصحابة يصفون سير النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فمر على جبل عصر ثم وصل إلى الصهباء، والصهباء هذا موضع قريب من خيبر، لكن بعد الصهباء لم يتوجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، ولم يكمل سيره، بل مال إلى مكان آخر، إلى وادي اسمه الرجيع، فعسكر فيه ونزل فيه. لماذا عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في وادي الرجيع ولم يكمل سيره إلى خيبر؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قبيلة غطفان تريد مساندة اليهود في حربهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام في الرجيع، وادي الرجيع، لأن الرجيع هذا الوادي يقع بين منازل غطفان وبين منازل يهود خيبر، فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي وعسكر فيه حتى يتأكد من مساندة غطفان إلى اليهود، فإذا صمموا وعزموا فحينئذ يواجههم منفردين ولا يتركهم حتى يجتمعوا مع اليهود، فكلاهما يشارك في قتال المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: نبقى في وادي الرجيع نتأكد إذا خرجت غطفان إلى قتالها أو إلى مساعدة اليهود، هنا ننفرد بهم فنقاتلهم على انفراد. طيب، هنا السؤال: غطفان كيف علمت أولا؟ كيف علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مهاجمة يهود خيبر. ذكرنا أن النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام أعلن علنا على خلاف هديه في الغزوات، ما كان يعلن لا إلا في غزوة تبوك، في هذه الغزوة أعلن لأن الله وعده فيها بالنصر، فكان مطمئنا إلى أن النصر محتوم. من أجل هذا أخبر كل الناس أني أريد التوجه إلى خيبر لفتحها. هنا ماذا فعل المنافقون في المدينة؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أرسل كتابا إلى اليهود يخبرهم فيه بهدف وخطة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل السير ما ورد في هذا الكتاب، يقول كتب ابن أبي بن سلول إلى اليهود يقول في كتاب جاء فيه إن محمدا عليه الصلاة والسلام قصد قصدكم وتوجه إليكم، قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كبيرة، وإن قوم محمد عليه الصلاة والسلام شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. إذن هذا كتاب المنافقين إلى اليهود، يقولون لهم محمد عليه الصلاة والسلام متوجه لقتالكم، بس اوعى تهربوا ولا تخافوا ولا تتركوا منازلكم مساكنكم، واجهوهم أنتم أكثر عدة وعددا منهم فاثبتوا في قتالهم. اليهود أول ما وصلهم كتاب المنافقين ماذا فعلوا؟ أرسلوا رجلين منهما أو منهم، هما كنانة ابن أبي الحقيق وهوذا ابن قيس، أرسلوهما إلى غطفان، وكانت غطفان قبيلة عربية قوية كثيرة العدد والعدة، وكانوا على الشرك، وكانوا متحالفين مع قريش واليهود ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر أن اليهود كانوا متحالفين مع غطفان ومع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلهم الكتاب، جهزوا أنفسهم يريدون مساندة اليهود في قتال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ننتبه إلى مسألة مهمة إخوة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى قتال اليهود في خيبر كان يعلم أن لليهود حلفاء من العرب، أهم الحلفاء كانت قبيلة قريش وقبيلة غطفان. قبيلة قريش حيدها عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية اللي جرى بينه وبينهم، ووضع الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، فما تستطيع قريش أن تساند اليهود إذا أراد أن يفتح خيبر عليه الصلاة والسلام. لم تبقى إلا قبيلة غطفان، هذه كانت حليفة لليهود ضد المسلمين، لذلك نزل عليه الصلاة والسلام في وادي الرجيع حتى يقابلهم منفردين ولا يتركهم يجتمعوا عليه هم واليهود. نزل عليه الصلاة والسلام في وادي الرجيع، غطفان بلغهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد فتح خيبر، لذلك جمعوا حشودهم وقرروا مساندة اليهود. نتابع الرواية عن ابن إسحاق، يقول ابن إسحاق فيها، هذه الرواية غير الرواية الأولى التي سقتها، يقول فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا لمظاهرة اليهود عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. غطفان لما بلغهم الخبر أن حلفاءهم سيغزون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام عملوا استنفار، جمعوا رجالهم وسلاحهم وكل شيء، وأرادوا التوجه إلى خيبر لمساندة اليهود. يقول ابن إسحاق حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أهليهم وأموالهم حسا، فظنوا أن القوم خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم. ما إن انطلقت غطفان بحشودها إلى خيبر، مشوا مسافة قريبة حتى سمعوا ضجيجا في منازلهم، سمعوا عجأة، سمعوا خيول، سمعوا صوت إبل، فماذا ظنوا؟ ظنوا بأن المسلمين تركوهم يخرجون، يخرج الرجال من المساكن وينفرد المسلمين يغيرون على مساكنهم ونسائهم وذراريهم، فخافوا ورجعوا مباشرة إلى منازلهم. فلم يجدوا أحدا، لكن بكوا متوجسين خيفة من المسلمين. لذلك يقول ابن إسحاق: فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله وبين اليهود عليه الصلاة والسلام. لما خافت غطفان من أن يلتف المسلمون على منازلهم من خلفهم، لذلك قرروا يرجعوا إلى منازلهم يبقوا فيها، وقالوا يستفلوا اليهود، خلي الرسول يفعل بهم ما يشاء عليه الصلاة والسلام. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الرواية حتى نستفيد من هذه الأحداث، أحداث كثيرة أو فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن الصراع بين المسلمين وبين اليهود قديم، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى قبيل قيام الساعة، إلى قبيل قيام الساعة، إلى زمن المسيح عليه الصلاة والسلام. واللي يظن أن المسلمين بيقول لك سنة 2012 أو 2022 يقضوا على اليهود، لم يفهم السنة، لم يقرأ السنة الصحيحة. ورد حديث رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني، حديث عن جابر بن عبد الله، ذكر فيه قصة الدجال، قصة طويلة الآن ما يسع الوقت لسرد الحديث، لكن في آخره ذكر أن المسيح عليه السلام لما ينزل إلى الأرض فيقتل المسيح الدجال، يقتل المسيح الدجال، مسيح ابن مريم يقتل الدجال، ويكون من أتباع الدجال اليهود 70,000 فقط من يهود أصفهان يساندونه. فهنا يتفرغ المسيح عليه السلام بعد قتل الدجال إلى قتل اليهود. ففي هذه الرواية، رواية جابر رضي الله عنه، يقول فيها جابر: حتى يقول الشجر والحجر يا روح الله هذا يهودي. يعني يومها الشجر والحجر ينطق ويخبر المسيح روح الله، ولقب المسيح عليه السلام، الشجر والحجر ينطق بأمر الله ويخبر المسيح عليه السلام، يقول له: ورائي يهودي، تعال فاقتله. وهذا في بعض الروايات أيضا للمسلمين اللي مع المسيح عليه السلام، مؤمنين اللي مع المسيح، يقول: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. يقول جابر: فلا يترك أي المسيح عليه السلام أحدا ممن تبعه إلا قتله، لا يترك يهوديا تبع الدجال إلا يقتله. إذن الصراع مع اليهود كان منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ويستمر إلى قبيل قيام الساعة. لذلك يا أخو الإسلام، من الحكمة لأنه للمسلمين أنه قبل أن يواجهوا عدوا، يعني أن يعرفوا طبيعة هذا العدو وسبب حربه وعداوته للإسلام والمسلمين. فنحن حين نريد أن نواجه اليهود لازم نقرأ عن اليهود، طبيعتهم، أخبارهم، عن تاريخهم، عن سيرهم، عن سر حقدهم على الإسلام والمسلمين. والله تعالى أخبرنا بأمر عن اليهود في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى يخبرنا أنه ألزم اليهود بأمرين، بالذلة والمسكنة. يقول تعالى: حيث يكون اليهود في أي زمان أو في أي مكان فهم ذليلون خائفون، ذلة ومسكنة، خوف وذلة، أينما كانوا في أي زمان وأي مكان وأينما وجدوا. يقول تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقول تعالى: إلا في حالتين، اليهود لا يكونون فيها فيهما في خوف ولا في هوان ولا في ذلة، في حالتين. قل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طيب ما هو الحال الأولى؟ حبل الله. قال العلماء: أي الحال هذا إذا كان اليهود خاضعين لأحكام الإسلام فإنهم حينئذ لا يكونون في خوف، يكونون في أمن واطمئنان مع المسلمين إذا دفعوا الجزية. وهذا كان حالهم في المدينة، أول ما جاء النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام عاهدهم وكانوا مطمئنين آمنين في المدينة، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم. هذا الحال الأول. طبعا اليهود لم يستمروا على هذا الحال، تآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوا من المدينة. فننتقل إلى الحال الثاني. ما هو الحال الثاني؟ قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحال الثاني اللي يأمن فيها اليهود أن يكونوا تحت حماية غيرهم، تحت حماية غيرهم. يقول تعالى بأن اليهود لوحدهم لا يستطيعوا مواجهة المسلمين لوحدهم، لأنهم جبناء خوافون، إنما يواجهون المسلمين في حالة، في حالة واحدة، إذا كانوا تحت حماية آخرين. ما معنى تحت حماية آخرين؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليهود ما واجهوا المسلمين، لما خرجوا من المدينة لم يواجهوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما تحالفوا مع قريش ومع غطفان، أكبر قبيلتين عربيتين يومها، تحالفوا معهما، اطمأنوا إلى قوة الحلفاء العرب، فلذلك جهروا بمعاداة ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم لم يستطع اليهود احتلال فلسطين إلا تحت حماية بريطانيا، إلا تحت حماية الإنجليز لوحده ما يستطيع. هذا إخبار من الله عنه. والآن بعد الإنجليز جاءت أمريكا وحلفاء آخرون وكثر يحمون اليهود، فاليهود لوحدهم لا يستطيعون المواجهة إنما بحماية دول أخرى. لذلك النبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام لما أراد يواجه اليهود في خيبر، كان حيد قريشا في صلح الحديبية، بقيت غطفان حليفا لهم، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ذهب إلى منطقة قريبة من منازل غطفان ينتظرهم، إذا عزموا على مساندة اليهود فينفرد بهم عليه الصلاة والسلام، ينفرد بهم قبل ما يواجه اليهود. فلما كفى الله تعالى شر غطفان بأمره، لا ضربوا ضرب المسلمين ولا شيء، الله تعالى ألقى الرعب في قلوب غطفان، وحيدت غطفان وحيدت قبلها قريش، حينها انفرد النبي باليهود عليه الصلاة والسلام وفتح خيبر. واليوم المسلمون لا يستطيعون مواجهة اليهود إلا بعد قطع الحبال، قطع حبل الناس، قطع الحبال بين اليهود وبين الدول التي تدعمهم. بتقول يعني كل الدول، أكثر الدول تدعمهم، يعني قاتل كل الدول؟ لا، في دول ممكن تحيدها كما حيد النبي قريشا عليه الصلاة والسلام. ولكن المصيبة يا أخوة الإسلام، شوف هذه سنة الله تعالى، اليهود يكونوا تحت حماية آخرين فيواجهون المسلمين. المسلمون الآن يكون بدنا نواجه اليهود، بنقول قبل ما تواجهوا اليهود انظروا إلى الحبال التي تمدهم بالحياة والوجود. الحبال، ما هي الحبال؟ أمريكا حبل، بعض الدول العربية حبل، إيران حبل، كل هذه الدول، روسيا، الصين، أوروبا، كلها حبال تمد اليهود ولا تسمح للمسلمين أن يقضوا على اليهود. ولكن المصيبة، المصيبة الكبرى في بعض الحركات الإسلامية وبعض المسلمين، أن بعض هذه الحبال اللي تمد اليهود يتحالف معها المسلمون للقضاء على اليهود بظنهم. بعض المسلمين يتحالف مع إيران، بيقول لك هؤلاء نحن وإياهم أو مع النظام السوري، نحن وإيران والنظام إن شاء الله بدنا نحرر فلسطين. يا عمي هؤلاء حبال لليهود، هؤلاء يمدون اليهود بالوجود والحياة، هذه الأنظمة. فيوم أنه أنتم تكتشفون هذا الأمر بيكونوا أضعتم من طاقات الأمة وهدرتم من شبابها وأموالها الشيء الكثير، طولتم الطريق، طولتم الطريق. لما تكتشفوا هذا الأمر تقول أنه أنت كيف اكتشفت؟ ما اكتشفنا بالكهنة ولا بالسحر، إنما علامات كثيرة أظهر الله تعالى علينا. لما ذكر الله تعالى المنافقين في القرآن ذكر من صفاتهم ما يجلو الأمل للمؤمنين، قال لهم من صفاتهم كيت وكيت كيت، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بالكلام ما في أحلى منهم. يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام حلو، كل يوم بيقولوا بدنا نحرر فلسطين، كلام حلو. ولكن إذا تولى، إذا تمكن يقتل المسلمين ويحتل بلاد الإسلام ولا يضرب صاروخا على اليهود. لذلك الله تعالى جعل علامات لهؤلاء المفسدين حبال اليهود اللي يمدونهم بالحياة والوجود. إذا كل هذه الحبال لم تروها والعلامات لم تروها، معناتها مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لذلك نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.